يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
كل هذه حصل الخلاف فيها، وما هو السبب في الخلاف؟ السبب في الخلاف هو السبب في خلاف في صيغة الأمر، هل صيغة الأمر على الفور أو على التراخي. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالحكمة والعلة، يقول الشيخ: والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. العلة كما تعلمون هي أحد أركان القياس كما سيأتي إن شاء الله، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. والعلة في اللغة هي ما اقتضى التغير، اقتضى التغير، مثل المرض علة لأنه اقتضى تغير الحال من الصحة إلى المرض. وهكذا بالنسبة للقياس، العلة تقتضي التغير لأن الفرع ما له حكم في أول الأمر، فلما تحققنا العلة في الفرع نقلنا حكم الأصل إلى الفرع، فصار الفرع له حكم إذا تغير حكمه أو تغير وضعه. على أي حال، العلة في اللغة هي التغير. أما في اصطلاح الأصوليين فهو كما قال الشيخ: هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، مثل الإسكار، هذا معنى مناسب شرع من أجله ماذا؟ تحريم الخمر وإيجاب إيش؟ نقول الحد ولا العقوبة؟ ها؟ العقوبة. لماذا؟ لأن عقوبة الخمر فيها خلاف، من أهل العلم من يقول إن عقوبة حدية، ومنهم من يقول إن عقوبة تعزيرية، ومنهم من يقول إن عقوبة حدية لكن تجوز الزيادة. المقصود إن التعبير بالعقوبة أدق. طيب، الآن الإسكار معنى من المعاني، وهو مناسب جدا لتحريم الخمر وشرعية العقوبة، لأن الإسكار يؤثر على العقول، يعني السكر له آثار عظيمة على البدن، لكن في مقدمة هذه الآثار تأثير على إيش؟ على العقل. إذن نقول إن الإسكار هنا علة. لماذا؟ لأنه معنى مناسب لشرعية الحكم. طيب، حرمان القاتل من الوصية معنى مناسب، حرمان القاتل للموصي حرمانه من الوصية هذا معنى مناسب، لئلا يتجرأ الموصى له على القتل، لا سيما إذا كان الموصي له أموال عظيمة، هذا معنى مناسب. النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني علته التعويق عن حضور الجمعة أو تفويته، وهذا معنى مناسب. المقصود إن العلل التي بنيت عليها الأحكام كلها أوصاف مناسبة لشرعية الحكم، هذا معنى العلة على ما ذكره الشيخ. لكن ظاهر كلام الشيخ أن العلة والحكمة بمعنى واحد، والأمر ليس كذلك على الإطلاق، فإن الأصوليين يفرقون بين الحكمة والعلة، لأن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشرع تحقيقها من شرعية الحكم. إذن العلة معنى، والحكمة إيش؟ مصلحة. الحكمة على هذا تختلف عن العلة، لأن العلة هي المعنى الذي بني عليه الحكم، يعني بني عليه تشريع الحكم. أما الحكمة فهي المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، التي من أجلها شرع الحكم. فمثلا القصاص شرع لحكمة، وهي حفظ النفوس يعني الحياة. تحريم السرقة وقطع يد السارق شرع لحكمة، وهي حفظ الأموال. تحريم الخمر وإيجاب العقوبة شرع لعلة، وهي الإسكار، ولتحقيق حكمة، وهي حفظ العقول. فصار هناك فرق بين الحكمة وبين إيش؟ العلة. طيب، على أيهما تعلق الأحكام؟ هذا سؤال مهم. هل الأحكام معلقة على الحكم أو على العلل؟ طيب، مثال ليوضح. الفطر للمريض والمسافر إما أن يقال إنه لذات المرض ولذات السفر، أو يقال إنه لدفع المشقة. المرض والسفر علة، ودفع المشقة إيش؟ حكمة. حكمة دفع المشقة حكمة. طيب، يقول الأصوليون الشرع لم يعلق الأحكام بالحكم، وإنما علق الأحكام وبنى الأحكام على العلل. لماذا؟ لأن الحكمة غير منضبطة والعلة منضبطة. فمثلا إذا قلنا علة الفطر في السفر، علة الفطر للمسافر هي السفر، هذه علة منضبطة، معناته أي مسافر له أن يفطر سواء حصل له مشقة أو ما حصل. لو إنسان سافر على الطائرة في شدة الشتاء لمدة نصف ساعة جاز له أن يفطر. لماذا؟ لأن العلة وجدت، وهي إيش؟ السفر. لكن المشقة غير منضبطة، غير منضبطة. قد يكون مثلا أربعة أشخاص في سيارة سافروا، واحد ما كأنه سافر ولا حصل له أي مشقة، واحد ثاني تعب. إذن يقول العلماء إن قضية المشقة أن غير منضبطة تختلف باختلاف إيش؟ الأحوال والأشخاص والأزمنة. رأيتم يا إخوان المشقة في السفر في زماننا هذا، هل هي كالمشقة في السفر في الأزمنة القديمة؟ لا. فلو علق الفطر مثلا بالمشقة كان يكون الفطر بالأزمنة القديمة أكثر من الفطر في هذه الأزمنة، مع أننا نقول إن الفطر في هذا الزمان بالنسبة للحكم الشرعي مثل الفطر في الأزمنة القديمة على حد سواء. ليش؟ لأن الفطر معلق بالسفر، ففي الزمن القديم سفر وإن كان في مشقة، وفي هذا الزمن سفر وقد لا يحصل فيه مشقة. إذن ما الفرق بين السفر والمشقة؟ السفر وصف منضبط ومثلها المرض، وأما المشقة فهي وصف غير منضبط. ولهذا يقول العلماء، يعني علماء الأصول، إن الأحكام تبنى على العلل ولا تبنى على الحكم، لأن العلل أوصاف ظاهرة منضبطة والحكم غير منضبطة. طيب، هل معنى هذا إن العلة ما يطلق عليها حكمة وإن الحكمة ما يطلق عليها علة؟ الجواب، الحكمة إذا صارت منضبطة صح أن تسمى علة. أليس كلامنا يدور حول الانضباط؟ حول الانضباط، بلى. فإذا كانت الحكمة منضبطة صح أن تسمى علة، مثل حفظ الحياة. يصح أن نقول إن حفظ الحياة علة القصاص، مع أننا قلنا قبل قليل إن حفظ الحياة هي الحكمة من شرعية القصاص. لماذا سمينا الحكمة علة؟ لأن الحكمة صارت وصفا منضبطا. وعلى هذا يصح أن تسمى الحكمة علة بهذا القيد، فحفظ الحياة عله حكمة في آن واحد كذا، لكن دفع المشقة حكمة وليست بعلة لأن غير منضبطة. ولعل بهذا اتضح كلام الشيخ. ثم قال: ويعم الحكم بعموم علته. هذا يسمى عند الأصوليين عموم العلة. ما المراد بعموم العلة؟ عموم العلة أن يحكم الشرع بحكم في محل ثم يعلله بعلة، فيكون الحكم عاما في كل موضع توجد فيه العلة، في كل موضع توجد فيه العلة. هذا معنى ويعم الحكم بعموم علته. من الأمثلة قول الله تعالى مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالآية فيها الأمر بالحجاب وفيها العلة، وهي أن السؤال من وراء حجاب أدعى إلى أطهرية قلوب الرجال وقلوب النساء. هل هذه العلة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن غيرهن من الرجال والنساء ليسوا بحاجة إلى أطهرية قلوبهم، أو أن الجميع بحاجة إلى الأطهرية؟ لا شك أن الجميع بحاجة إلى الأطهرية. إذن نقول أن هذا الحكم الذي جاء في الآية وهو السؤال من وراء حجاب أنه يعم. لماذا يعم؟ لعموم علته. ثم قال: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم إيش عندكم؟ علته. في بعض المخطوطات إذا علم خصوص علته، لأن الرسالة التي معنا هذه لعدة نسخ، منها نسختان بخط الشيخ رحمه الله، ففي نسخة جاءت كلمة خصوص وفي نسخة أخرى ما فيها كلمة خصوص، ويبدو أن كلمة خصوص أوضح. والمعنى أن العام لا يعم إذا كانت العلة خاصة، مثل الفطر في رمضان علته بالنسبة للمسافر إيش؟ السفر، وعلته بالنسبة للمريض المرض. هذه علة خاصة، فلو وجد شخص يكدح طوال النهار وحصل له مثلا مشقة، هل يجوز له الفطر قياسا على المريض؟ لا، لأن العلة علة المرض خاصة بالمريض لا تتعدى إلى غيره، كما أن علة السفر خاصة بالمسافر لا تتعداه إلى غيره. هذا الخصوص. النقطة الرابعة في بعض الأحكام الوضعية، مر علينا أن الحكم الوضعي هو ما وضعه الشرع سببا أو شرطا أو مانعا، يعني سببا لحدوث شيء أو شرطا لحصول شيء أو مانعا من حصول شيء. ومن الأحكام الوضعية قال الشيخ: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني أن السبب له تأثير في حالة الوجود وفي حالة العدم بخلاف الشرط كما سيأتي. ومعنى قولنا هنا يلزم من وجوده الوجود يعني أن وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم. فمثلا الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، وإن كان أصل الوجوب من الشرع، لكن لولا الزوال ما عرف الناس متى يصلون الظهر، وهكذا بقية الأوقات. لأن المقصود التمثيل. فالزوال إذا سبب يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الصلاة، ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تزل الشمس لا نصلي الظهر لأن السبب ما حصل. وعلى هذا فالسبب يؤثر وجودا وعدما، يؤثر وجودا بوجود الحكم، ويؤثر عدما بعدم الحكم. مثال آخر، رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم، وعدم رؤية الهلال سبب لعدم الصوم، هذا واضح. وقوله لذاته أي لذات السبب، وهذه اللفظة بعض الأصوليين يقول لا داعي لها، ويكفي أن نقول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال آخرون بل لها فائدة، وهي بيان حكم السبب إذا فقد الشرط أو وجد المانع، إذا فقد الشرط أو وجد المانع. فالنصاب في الزكاة سبب في وجوب الزكاة، لكن لو ما حال الحول ما أثر السبب ولا لا؟ هل كون ما السبب ما أثر لذاته ولا لفقدان الشرط؟ لفقدان الشرط. هذا معنى مقارنة السبب فقدان الشرط. قد يقارن السبب أحيانا وجود المانع، مثل النصاب سبب لإيش؟ لوجوب الزكاة. لكن لو فرض أن الذي عنده نصاب عليه دين، عليه دين ما تجب عليه الزكاة، على الخلاف، أقول على الخلاف، لكن هل ما وجبت عليه الزكاة بسبب السبب ولا بوجود مانع؟ بوجود مانع. وعلى هذا فالسبب لا يؤثر في حالتين، الحالة الأولى أن يفقد الشرط، والحالة الثانية أن يوجد إيش؟ المانع. أما الشرط فقال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يؤثر إلا في حالة العدم، الشرط لا يؤثر في حالة الوجود، الشرط يؤثر في حالة العدم، الشرط لا يؤثر في حالة الوجود. فعندك مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فلا يمكن أن الإنسان يصلي إلا وهو متطهر. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوقت عدم الصلاة، لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ قد يكون الإنسان متطهرا ولكن يوجد مانع، كان يكون الوقت وقت نهي فلا يصلي، أو قد يكون الإنسان متطهرا ولكن اختل عنده شرط آخر، وهو مثلا ستر العورة. إذن الشرط هل يؤثر في الوجود؟ لا يؤثر في الوجود، يعني ما يلزم أن يؤثر في الوجود. الشرط متى تأثيره؟ في حالة العدم، هو الذي إذا فقد الشرط فقد إيش؟ المشروط. ولهذا يقولون ما يلزم من عدمه العدم، لكن هل يلزم من وجوده وجود؟ نعم، ما يلزم من وجوده وجود، وهذا كما قلت قبل قليل يخالف السبب. السبب يؤثر وجودا وعدما، السبب يؤثر عدما ولا يؤثر إيش؟ وجودا. قال ما يلزم من عدمه العدم، ومثل حولان الحول شرط لوجوب الزكاة. لو إنسان عنده نصاب زكوي هذا السبب، لكن ما حال عليه الحول تجب الزكاة؟ ما تجب، لأنه تخلف الشرط. حال الحول نعم تجب الزكاة، لأن السبب مؤثر مع وجود الشرط. قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، مثل ما قلنا لا يلزم من وجود الشرط وجود، لا يلزم من الطهارة صلاة، ولا يلزم من دخول الوقت مثلا صلاة. قد يدخل عليه الوقت وهو غير متطهر أو غير ساتر للعورة، لكن إذا لم يدخل الوقت فلا صلاة، وإذا لم يتطهر فلا صلاة. طيب قال ولا يلزم من وجوده وجود، هذا احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود. قال ولا عدم، هذا يخرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، أما الشرط ما يلزم من وجوده العدم، ما له علاقة بالعدم الشرط، المانع له علاقة بالعدم. الحيض يمنع من وجود الصلاة. وقوله لذاته، بعضهم قال هذا للتوضيح والبيان مثل ما قيل في السبب، وبعضهم قال لا، هذا احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، أو من مقارنة الشرط وجود المانع. إذا قارن الشرط السبب يصير الوجود لأجل السبب، وإذا قارن الشرط المانع يصير الامتناع لأجل إيش؟ المانع. طيب فمثلا الصلاة قد تجب لا لذات الطهارة ولكن للزوال، إذن هل وجبت الطهارة هنا لوجود الشرط؟ لا، الصلاة لوجود الشرط وهو الطهارة؟ لا، وجبت الصلاة لوجود السبب. فيقول الأصوليون إذا قارن الشرط السبب يصير التأثير لإيش؟ للسبب. طيب لا يلزم من وجود الصلاة عدم الصلاة، يعني لا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة، عدم الصلاة لذات الطهارة، ولكن قد يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة لوجود إيش؟ مانع، مثل كون الوقت وقت نهي. وفي دقة الموضوع، لكن لو جرينا على الأول لإيش؟ لاسترحنا وعرحنا. طيب النقطة قبل الأخيرة، بقي من توابع النقطة الرابعة العزيمة والرخصة. المشهور عند الأصوليين أن العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية، لأن العزيمة ترجع إلى كون الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا للعزيمة، والأحوال العارضة سببا لإيش؟ للرخصة. هذا كونه من الأحكام الوضعية، يعني ترجع إلى كون الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا للعزيمة، وجعل الأحوال العارضة سببا لإيش؟ للرخصة. طيب، العزيمة في اللغة مشتقة من العزم، وهو القصد المؤكد، يقال عزم على الشيء عزما وعزيمة إذا عقد ضميره على فعله والإتيان به. والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعزيمة واضح جدا كما سيتبين. أما الرخصة فهي في اللغة اليسر والسهولة، يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، إذا تراجع وسهل الشراء، هذا معنى الرخصة والعزيمة في اللغة. أما في اصطلاح الأصوليين فالعزيمة مثل ما ذكر الشيخ حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فقوله حكم ثابت بدليل شرعي هذا يدل على أن الرخص على أن العزيمة من الأحكام الشرعية وليست من الأحكام العقلية. وقولنا خال عن معارض الراجح هذا يخرج الرخصة، لأن الرخصة وجد فيها معارض راجح كما سيتبين. مثال العزيمة تحريم الميتة عند عدم المخمصة، يعني عند عدم المجاعة، فتحريم الميتة حكم شرعي ثبت بدليل شرعي وهو قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا الحكم الشرعي بدليله لم يوجد أمامه معارض راجح بحيث إنه يغلب عليه، أما المعارض المساوي أو اللي أقل فهذا لا يؤثر. أما الرخصة فهي كما قال الشيخ ضد العزيمة، فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. قولنا ما ثبت هذا فيه إشارة مهمة إلى أن الرخصة لا بد أن تكون ثابتة، فليست الرخصة بمحض التشهي، بل لا بد أن تكون ثابتة بدليل، لأنها إذا لم تثبت لم يجز الإقدام عليها، إذ لو أقدم عليها لتركت العزيمة، والعزيمة ثبتت بدليل خال عن معارض راجح. وقولنا لمعارض هذا فيه بيان سبب الرخصة، والمعارض عند الأصوليين هو العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير، هذا معنى المعارض. والرخصة عند العلماء لأجل أن تتضح أكثر الصورة أمامنا، الرخصة عند العلماء ثلاثة أنواع. النوع الأول إباحة ترك الواجب مثل التيمم، رخصة يعدل عنه من لا يستطيع الوضوء إما لفقد الماء أو للمرض. والفطر في رمضان للمسافر والمريض رخصة، وإلا فالصيام واجب. ترك القيام في صلاة الفرض للعاجز رخصة، وإلا فالأصل هو القيام. هذا النوع الأول، ترك الواجب. الثاني، إباحة المحرم لعذر الضرورة، وهذا كما مثلنا للميتة، لعذر الضرورة وهي المخمصة. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالميتة تباح، وعلى هذا النوع الثاني تأتي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. إذن يا إخوان، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه متعلقة بباب إيش؟ الرخصة. النوع الثالث من أنواع الرخص تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به تخفيفا وتيسيرا. معنى هذا أنه في بعض العقود رخص فيها الشرع، مع أن الشرع لما رخص فيها اختل بعض ضوابطها، والشرع يعلم أنه اختل بعض الضوابط، لكن لماذا الشرع رخص مع اختلال بعض الضوابط؟ من باب إيش؟ تيسير والتخفيف على الناس. خذ مثالين. المثال الأول مسألة العرايا. تعرفون مسألة العرايا؟ أنه يرخص للشخص اللي ما عنده دراهم ولكن عنده تمر جاف يعني ضميد من العام الماضي، والآن أيامنا ذي أقبل موسم التمور، فهذا الشخص يقول: أنا أريد أن أتفكه مثل ما يتفكه الناس، وأولادي أشغلوني يقولون: هات تمر، جيب لنا تمر مثل الناس، تمر جديد هذا، وأنا ما عندي دراهم، أنا عندي تمر من العام الماضي. شوف كيف هذه الشريعة العظيمة قالت لهذا الشخص: يجوز أنك تشتري بهذا التمر الجاف اللي عندك، تشتري به إيش؟ رطبا. مع أن التساوي بين الرطب وبين التمر الجاف هذا مفقود، ما بينهن تساوي. والقاعدة عند العلماء في هذا الموضوع تقول إيش؟ يقولون: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قاعدة، يعني كما أننا نعلم أنه هنا في تفاضل، إذا جهلنا أنه في تساوي كذلك. إيش القاعدة؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومع هذا رخص الشرع في موضوع إيش؟ العراية. المثال الثاني بيع السلم. السلم بيع معدوم، بيع معدوم. يأتي مثلا الفلاح للتاجر، والفلاح بحاجة الدراهم ينفق على مزرعته، لكن ما عنده دراهم، فيجي للتاجر ويعقد معه عقد سلم، والنخل فهو مطلع الآن، فيقول للتاجر: أنا أريد مثلا أن أبيع عليك مثلا 100 كيلو سكري ب1000 ريال، أسلمها لك في شهر شعبان. الآن المعقود علي اللي هو السكري وقت العقد موجود ولا معدوم؟ معدوم، ولا يجوز بيع المعدوم، مثل ما مر علينا. لو باع بطنا في حمل، أو قال: الشاة هذه أنا سأرسلها للفحل، فإذا حملت أبيع عليك الحمل اللي في بطنها، هذا معدوم. إذن بيع المعدوم لا يجوز، لكن لمصلحة الناس أبيح عقد السلم، مع أنه بيع على أو وقع العقد فيه على معدوم. أما بالنسبة إلى أسباب الرخص، فالرخص لها أسباب كثيرة، لكن من أهمها الأسباب اللي تدعو الشرع أو التي جعلت الشرع يرخص. السبب الأول ضعف الخلق، ولهذا سقطت التكاليف عن الصغار وعن المجانين، وخفف عن النساء، فليس عليهن جمعة ولا جماعة ولا جهاد، كل هذا لضعف الخلق. السبب الثاني السفر، والسبب الثالث المرض، والسبب الرابع عموم البلوى. وهذا في الأمور التي يعسر على بعض المكلفين الانفكاك عنها، كمن به سلس بول أو من به خروج ريح، فهذا رخص له الشرع في طهارته ما لم يرخص لغيره بسبب عموم البلوى. النقطة الأخيرة في موضوعنا بعض موانع التكليف. الشيخ رحمه الله ذكر من موانع التكليف ثلاثة: النسيان والخطأ والإكراه. ونظرا لتداخل المعلومات فأحاول ألخصها على شكل نقاط مرقمة. فأولا النسيان. واحد تعريفه: النسيان هو ضد الذكر وضد الحفظ. النقطة الأخيرة في موضوعنا بعض موانع التكليف. الشيخ رحمه الله ذكر من موانع التكليف ثلاثة: النسيان والخطأ والإكراه. ونظرا لتداخل المعلومات فأحاول ألخصها على شكل نقاط مرقمة. فأولا النسيان. واحد تعريفه: النسيان هو ضد الذكر وضد الحفظ، ومعناه الذهول عن شيء معلوم، الذهول عن شيء معلوم. طبعا هذا غير الجهل، لأن الناس عنده علم ولكنه مر عليه أنه ذهل عن هذا الذي قد علمه، هذا يسمى نسيان الذكر. وقد يسمى نسيان الحفظ إذا كان قد حفظ ولكن ضاع حفظه. طيب النقطة الثانية: النسيان عذر في إسقاط الإثم وعدم المؤاخذة الأخروية. أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع الخطأ لا يراد به أن الله جل وعلا ألغى الخطأ عن الناس والنسيان، لا، الخطأ موجود والنسيان موجود، ولكن هذا كما يقول العلماء على حذف مضاف لابد. والتقدير: إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، وإلا الخطأ ما وضع عن الناس، موجود وسيستمر موجودا، وهكذا النسيان. وهذا الحديث أخرجه جماعة من الحفاظ كابن ماجه وابن حبان والحاكم، ولكنه حديث ضعيف. نص الأئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما على أن هذا حديث ضعيف لا يثبت، وله طرق كلها ضعيفة، بينما جرى على تحسينه جماعة من المتأخرين أمثال حافظ بن رجب وابن حجر وغيرهما. لكن الكلام هنا لمن؟ للأئمة الكبار. مع هذا الحديث له شواهد تدل على معناه من القرآن ومن السنة، فمثلا قول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ألا تؤيد الآية معنى الحديث؟ نعم ولا بلى؟ بلى. نعم. ومثل أيضا قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالمقصود بهذا أن هذا الحديث له ما يؤيد معناه من القرآن ومن السنة. ومن الشواهد أيضا ما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها لما نزلت قال: نعم. صحيح أنهما موقوفان على ابن عباس وعلى أبي هريرة، لكنهما في حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. طيب، النقطة الثالثة: من فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، مثل لو تكلم في صلاته ناسيا، أو أكل أو شرب ناسيا، أو تطيب في الإحرام ناسيا، أو غطى رأسه ناسيا، فمن فعل محرما ناسيا فلا إثم عليه، لأن الإثم يا إخوان مربوط، وهذا تعليل إضافة للأدلة، لأن الإثم مربوط بالقصد والنية، والناسي لا قصد له ولا نية. أما من ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، لكن إذا زال النسيان فعليه أن يؤدي هذا الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إلا ما ورد استثناؤه. النقطة الأخيرة: النسيان ليس عذرا في حقوق المكلفين أو في حقوق العباد، فلا يمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه. فلو أن شخصا أعطى شخصا 10,000 ريال وقال: هذه أمانة عندك حتى أرجع إليك، هذا الشخص نسي هذه الأمانة في موضع فذهبت، فهل يعذر بالنسيان؟ لا يعذر. لماذا؟ لأن حقوق العباد مبنية على الشح والمطالبة، ولأن الإيجاب إيجاب الضمان في حقوق العباد مبني على ربط الأسباب بمسبباتها. فالآن بما أنه وجد السبب وهو الإتلاف، يترتب عليه المسبب وهو الضمان، فالضمان مسبب ناتج منين؟ من الإتلاف، من الإتلاف. والحكمة في هذا والله أعلم هو تحقيق العدل ورعاية مصالح العباد، ولا كان تنتشر الفوضى والاضطراب ويتعلل المتعللون بالنسيان. النوع الثاني: الخطأ. واحد: تعريفه. الخطأ ضد العمد، وهو ما يصدر من مكلف من قول أو فعل من غير قصد، يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49
1 1 9 8 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.